العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال السيد الماتن رضوان الله تعالى عليه في المسألة 60: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال وجب ذلك، وإلا فإن أمكن الاحتياط تعين. موضوع هذه المسألة ما لو استجدت حادثة أو قضية تتطلب حكما شرعيا ولم يكن الفقيه الأعلم حاضرا بحيث يمكن أخذ الحكم منه، فما هي وظيفة المكلف حينئذ؟ ذكر السيد الماتن رضوان الله تعالى عليه بأن وظيفة المكلف هنا تكون على مراحل مترتبة، ولا تصل النوبة إلى المرحلة اللاحقة إلا بعد تعذر المرحلة السابقة، وهذه المراحل التي ذكرها عبارة عن 5 مراحل. أما المرحلة الأولى فهي تأخير العمل في تلك الواقعة إلى وقت التمكن من السؤال، إلى وقت التمكن من السؤال. ولكن هذه المرحلة التي أفادها رضوان الله تعالى عليه تأمل فيها السيد الشارح قدس سره وكذلك غيره من الأعلام كسيدنا الخوئي بأن القول بلزوم التأخير حتى التمكن من السؤال، تأخير العمل حتى التمكن من السؤال فيما لو كان قابلا لذلك، إنما يبتني على عدم جواز الامتثال الإجمالي عند التمكن من الامتثال التفصيلي. وأما إذا بنينا على جواز الامتثال الإجمالي حتى مع التمكن من الامتثال التفصيلي فلا وجه للإلزام بتأخير العمل حتى التمكن من السؤال والحصول على ماذا؟ الوظيفة التفصيلية. إذن فهنا خلاف بين السيد الماتن قدس سره وبين مثل السيد الخوئي والسيد الحكيم قدس سرهما، وهو ما تنقح سابقا. المرحلة الثانية هي مرحلة العمل بالاحتياط مع التمكن منه، وهذه المرحلة كما ذكرنا إنما تكون مع عدم التمكن من المرحلة السابقة، أي مع عدم إمكان التأخير، كما لو كان العمل يتطلب تطبيقا فوريا ولا مجال لتأخيره، كما لو كان الوجوب فوريا مثلا أو لو كان الوجوب مضيقا ولم يمكن التأخير حتى التمكن من السؤال، فالوظيفة في المرحلة الثانية هي العمل بالاحتياط مع التمكن منه، ولكن سيدنا الشارح رضوان الله تعالى عليه تأمل فيما أفاده الماتن قدس سره، وقال بأن القول بتعين الاحتياط مع التمكن منه يبتني على ماذا؟ على ركنين، إن تم هذان الركنان فهو وإلا فلا يتم، يعني فلا يتم القول بتعين الاحتياط. الركن الأول هو عدم عموما للإجماع على ماذا؟ عدم لزوم الاحتياط عند التمكن من سؤال عند التمكن من التقليد، عند التمكن من التقليد عدم وجود عموم للاحتياط، عفوا للإجماع على عدم لزوم الاحتياط عند التمكن من التقليد. فإذا لم يكن هنالك عندنا إجماع على عدم لزوم الاحتياط مع التمكن من التقليد، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يتعين الاحتياط. وأما إذا كان هذا الإجماع متحققا، إجماع على عدم لزوم الاحتياط مع التمكن من التقليد، فلا يتعين الاحتياط في المرحلة الثانية، بل للمقلد حينئذ أن يعمل بالاحتياط أو أن يقلد غير الأعلام، أو أن يقلد غير الأعلام، هذا الركن الثاني. ولكن لا الركن الأول عفوا، ولكن لا تتم هذه النتيجة إلا مع تحقق الركن الثاني أيضا، وهو ماذا؟ وهو عدم انعقاد إطلاق لحجية الفتوى. وإلا لو قلنا بأن الفتوى حجة مطلقا كان هنالك أعلم أم لم يكن هنالك أعلم، أمكن الاحتياط أم لم يمكن، أم لم يمكن الاحتياط، فحينئذ إذا لم يكن عند فحينئذ إذا كان عندنا إطلاق للفتوى لا يتعين الاحتياط في هذه الصورة. إذن فالقول بتعين الاحتياط في المرحلة الثانية مع التمكن منه لا يكفي القول به بناء على محض التمكن من الاحتياط، بل يبتني ذلك على أحد على هذين الركنين، فإن تحقق هذان الركنان فهو وإلا فلا. وبما أن هذين الركنين محل كلام كما تقدم سابقا، فبالتالي القول بأن هذه المرحلة هي المرحلة الثانية محل كلام عند السيد الحكيم والسيد الخوئي قدس سرهما. أما المرحلة الثالثة فهي الرجوع إلى الأعلم فالأعلم، فبعد أن يكون الاحتياط متعذرا لا يتمكن من الاحتياط، فبعد أن يتعذر الاحتياط تصل النوبة إلى الرجوع إلى غير الأعلم، ولكن مع مراعاة الأعلم فالأعلم. وهذه المرحلة طبعا بالنسبة إلى السيد الخوئي قدس سره هو اعتبرها المرحلة الأولى، ولكن بشرط عدم إحراز الاختلاف بين الأعلم وغير الأعلم، بشرط عدم إحراز الاختلاف. فإذا لم يكن الأعلم حاضرا وكان العمل يتطلب حكما وأمكن الرجوع لغير الأعلم وهو موافق للأعلم، فحينئذ لا فرق بين الرجوع إلى الأعلم أو الرجوع إلى غير الأعلم على ما تقدم سابقا. وأما السيد الحكيم قدس سره، فيظهر من كلماته هنا أنها المرحلة الثانية لا المرحلة الثالثة، الرجوع إلى غير الأعلم بعد البناء على إطلاقات حجية الفتوى يكون هو المرحلة الثانية. إذا لم يمكن الرجوع إلى الأعلم فيتعين فحينئذ يتخير المكلف بين الاحتياط وبين الرجوع حتى لغير الأعلم. وأما على مبنى السيد الماتن قدس سره فإنها تكون المرحلة الثالثة. والوجه في كون هذه المرحلة هي المرحلة الثالثة عند عدم التمكن من الاحتياط هو السيرة العقلائية، فإن السيرة العقلائية المنضاة جارية على الرجوع إلى غير الأعلم عند عدم التمكن من الرجوع إلى الأعلم، سيرة العقلاء قائمة على ذلك. فلو أن مريضا أصيب بمرض مثلا ولم يمكن الرجوع إلى الحاذق من الأطباء فإن سيرة العقلاء جارية على الرجوع إلى من هو دونه. إذن فمقتضى السيرة العقلائية عند عدم التمكن من الرجوع إلى الأعلام الرجوع إلى غير الأعلام. وأما المرحلة الرابعة فهي الرجوع إلى قول المشهور، الرجوع إلى القول المشهور مع وجود من يعين القول المشهور. فإذا افترضنا بأنه حتى غير الأعلام لا يمكن الرجوع إليه، وبعبارة أخرى فقد غير الأعلام، إما أن نرجع إلى الأعلام وإما لا يوجد عالم آخر، فحينئذ مع عدم التمكن من الرجوع إلى غيره من العلماء فما هو الحال؟ ما هي الوظيفة؟ قال الوظيفة الرجوع إلى القول المشهور. لماذا الرجوع إلى القول المشهور؟ قال لجريان مقدمات الانسداد في الوقائع الخاصة. ومراده من ذلك بأن مقدمات الانسداد تارة تجري بالنسبة إلى الأحكام الكلية مطلقا، وهي مقدمات الانسداد المعروفة، وتارة مقدمات الانسداد لا تجري، لا نقول بجريانها بالنسبة إلى الأحكام مطلقا، ولكننا قائلون بجريانها في الوقائع الخاصة. باب العلم مفتوح أو باب العلمي مفتوح، غايته في هذه الواقعة الخاصة لم يمكن الرجوع لا إلى الأعلم ولا إلى غيره، انسد باب العلم والعلمي في خصوص هذه الواقعة. فهنا بمقتضى حكم العقل لا شك أن المكلف ليس مخولا في ترك التكاليف وليس مخولا في عدم الامتثال، بل هو بمقتضى حكم العقل مطالب بماذا؟ مطالب بالامتثال. احتياط لا يتمكن من الاحتياط، رجوع إلى غير الأعلام لا يتمكن من الرجوع إلى غير الأعلام، فحينئذ تصير الحجية للظن مع مراعاة الأقوى فالأقوى. وإذا وجد عندنا حينئذ قولان، قول مشهور وقول شاذ، فلا شك أن القول المشهور يعبر عن الظن الأقوى في مقابل القول الشاذ، فيتعين الأخذ بالقول المشهور حينئذ. إذن المرحلة الرابعة بمقتضى مقدمات دليل الانسداد في الوقائع الخاصة القول بأن المعول عليه هو الأخذ بقول المشروع. وأما المرحلة الخامسة فهي الرجوع إلى أوثق الأموات، وذلك لو فرضنا بأن القول المشهور لم يمكن تعيينه، لا سبيل لتعيين القول المشهور، وكما أنه لا يوجد غير الأعلم من الأحياء يمكن الرجوع إليه، ونعلم بأننا يقينا مطالبون بالامتثال وأن التكاليف غير ساقطة عنا، فالنوبة تصل إلى ماذا؟ إلى الرجوع إلى الأموات، ولكن من بين الأموات يرجع إلى أوثقهم لنفس النكتة، وهي نكتة ماذا؟ الأخذ بالظن الأقوى عند جريان مقدمات الانسداد في الوقائع الخاصة. وإذا دار الأمر بين فتاوى الأموات وكان أحد هؤلاء أفقه أعلام أوثاق بحيث يكون عندنا ظن بفتواه فإنه مقدم على غيره. إذن المرحلة الخامسة هي الرجوع إلى أوثق الأموات. فإذا لم يتم شيء من ذلك وتمت هذه المراحل الخامس بتمامها، فحينئذ ما هي وظيفة المكلف؟ بحيث لم يعرف من هو أوثق الأموات أصلا، أو فقل لم يصل إلى فتوى أحد من الأموات، ماذا يصنع؟ خب حينئذ يعول على ظنه إن كان له ظن، وإن لم يكن له ظن فماذا؟ فيتخيار إما هذا وإما هذا، إذ لا سبيل حينئذ لترجيح جانب على جانب، فالنوبة بحكم العقل تصل إلى التخيير. ويمكن أن نعتبر هذا وهذا، يمكن أن نعتبرهما ماذا؟ مرحلتين، سادسة وسابعة. يعني المرحلة السادسة التعويل على الظن، والمرحلة الأخيرة هي التخيير. وهنا فرع تعرض له الماتن قدس سره وتبعه السيد الشارح أعلى الله مقامه، وهو إجزاء الأعمال المأتي بها على ضوء ماذا؟ المقدمات الانسدادية والعمل على طبق الظنون. فلو أنه في المراحل الأربع الأخيرة عول على المقدمات الانسدادية فأخذ بقول المشهور مثلا، أو أخذ بقول أوثق الأموات، أو عول على ظنه أو تخير، هل يجزئه عمله هذا أم لا يجزئه هذا العمل؟ سيد الماتن رضوان الله تعالى عليه بكلمة واحدة قال: وعلى التقادير، يعني المراحل الأربع، بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتوى فعليه الإعادة والقضاء. والسيد الشارح رضوان الله تعالى عليه قال بأن المسألة ينبغي أن تعالج بحسب مبناها، فإن كنا من القائلين في باب الانسداد بالحكومة فنحن مع ما أفاده الماتن رضوان الله تعالى عليه. لماذا؟ لأنه إنما المعول عليه حينئذ هو حكم العقل، والشارع لم يحكم بحجية شيء، العقل قال بأنك عند الامسداد اصنع كذا، ثم بعد العمل على ضوء ما قاله العقل تبين بأن العمل لم يكن مطابقا للحجة الشرعية، فالاشتغال محكم ولا موجب لرفع اليد عن مقتضى الاشتغال. وأما لو بنينا على مسلك الكشف وقلنا بأنه في موارد الانسداد يكشف ذلك عن وجود حكم شرعي بحجية الظن، فما عمل به كان ماذا؟ كان حجة شرعية. ما عمل به من قول المشهور أو ما عمل به من فتوى أو ثق الأموات كان حجة شرعية، ومقتضى حجيته هو القول ماذا؟ القول بالإجزاء، بإجزاء العمل. إذن فالمحصلتها هنا تبتني على أن المسلك والمبنى في المقدمات الإنسدادية ما هو؟ إن كان هذا فهذا، وإن كان هذا فهذا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ما أدري عبارة تحتاج إلى أن نمر بها ولا تحتاج. ما أتصور تحتاج. والحمد لله رب العالمين.